بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الثاني: إن الجامع بين الفعل والترك موضوع لحكمين عقليين، أحدهما اللاحرجية والآخر الترجيح، قبح الترجيح بلا مرجح. وبيان ذلك أن الجامع الانتزاعي المعبر عنه بالأحد، أي أحد الأمرين، تارة يكون ملحوظا على نحو الموضوعية، وأخرى يكون ملحوظا على نحو المشيرية. فمثلا إذا قال المولى: أكرم أحد الفقيهين، فالجامع هنا ملحوظ على نحو الموضوعية، حيث إن المهم إكرام فقيه، وأي منهما محقق لهذا الجامع. وتارة يقول: قلد أحد الفقيهين الأعلم منهما، فالجامع هنا أخذ على نحو المشيرية، أي أن مصب الحكم أحد معين منهما وليس أيا منهما. فالحكم تارة يكون، فالجامع تارة يكون منظورا على نحو الموضوعية، وأخرى على نحو المشيرية. ولكل من النظرين حكم في المقام. فإذا دار الأمر بين المحذورين بأن لا يعلم هل أن السفر واجب أم حرام، فحينئذ الجامع بين السفر وعدمه إذا لوحظ على نحو الموضوعية فالمكلف مضطر إليه، لأن المكلف مضطر إما إلى الفعل أو الترك، فهو مضطر لأي منهما. فبما أن الجامع على نحو الموضوعية مضطر إليه، فالعقل بلحاظ هذا الجامع يقول: لا حرج عليك. فاللا حرجية ليست منصب على النقيضين، بل على الجامع الملحوظ على نحو الموضوعية. وإذا لوحظ هذا الجامع على نحو المشيرية فلا محالة، أحدهما المعين واقعان هو الذي دخل في عهدتي، إذ قطعا أن الشارع لم يلزمني بالفعل والترك، بل أحدهما المعين. فالأحد هنا مشير لأحد معين هو الذي دخل في العهد. وهنا العاقل بلحاظ ذلك المشار إليه يقول إن منجزية ذلك المشار إليه للموافقة القطعية أو لحرمة المخالفة القطعية غير معقول، إذ لا قدرة على الموافقة القطعية ولا على المخالفة القطعية. ومنجزية ذلك المشار إليه المعين للجميع أيضا غير معقول، لأن الجميع مضطر إليه، فبعد الاضطرار إليه لا يعقل منجزيته إذ هو مباح بالضرورة. ومنجزية ذلك المشار إليه لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فمصب الحكم الأول هو الجامع على نحو الموضوعية، ولذلك حكم العقلي بناء على الاضطرار حكم واقعي، بمعنى أن العقل عندما يقرر أن لا حرج، يعني أن لا حرج واقعان لا ظاهران، لأن الاضطرار واقعي فحكمه واقعي، بينما حكم العقل الثاني المترتب على الجامع بنحو المشيرية ظاهري، أي أن العقل يقول هناك مشار إليه معين لم يرتفع عن الواقع، بل ما زال شنو باقيا في صفحة الواقع، إلا أن هذا المشار إليه ليس منجزا، لا بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة، ولا بالنسبة للجامع للاضطرار إليه، ولا بالنسبة للمعين لأنه شنو ترجيح بلا مرجح. فالممتنع هو المنجزية للحكم الواقعي، وإلا فالحكم الواقعي المشار إليه بكلمة أحد ما زال شنو فعليا في صفحة الواقع. ولأجل ذلك ذهب المحقق العراقي قدس سره إلى أن حكم العقل بالمعذرية بملاك عدم البيان المعبر عنه بالبراءة العقلية لا وجه له بعد حكم العقل بالمعذرية بملاك الاضطرار، إذ بعد الحكم الواقعي من قبل العقل بأن لا حرج بملاك الاضطرار فحكمه بالمعذرية ظاهراً بملاك عدم البيان شنو لغوون ولا أثر له. لكن هذه الفقرة من كلامه محل تأمل، والسر في ذلك أنها تبتني على السبق الرتبي. فإذا قلنا إن حكم العقل بلا حرجية بملاك الاضطرار في رتبة سابقة على حكمه بالمعذرية بملاك عدم البيان سوف يلغو الحكم الثاني. أما إذا لم يكن الأول أسبق رتبتان فلا موجب للغوية الحكم الثاني. بيان ذلك: إن هنا موضوعين وحكمين. الأول: الاضطرار للجامع وحكمه اللا حرجية، والثاني أن الفعل هنا وهو السفر حيث يدور أمره بين الفعل والترك مجهول الحكم، ولأجل ذلك حكم العقل شنو بالمعذرية لأجل مجهوليته. فإذا كان بين القضيتين سبق رتبي بمعنى أن موضوع الأولى سابق رتبة على موضوع الثانية، أو أن محمول الأولى سابق رتبة على محمول الثانية بأن كان بينهما معلولية، بأن نقول موضوع الثانية معلول لموضوع الأولى، أو محمول الثانية معلول لمحمول الأولى، لتم كلامه. أما إذا لم يكن بينهما معلولية فلا سبق رتبي، وإذا لم يكن بينهما سبق رتبيون إذن ففي عرض واحد يقال هذا الجامع مضطر إليه وهذا الجامع مجهول الحكم، ولكونه مضطرا إليه فهو مما لا حرج فيه، ولكونه مجهول الحكم فهو معذور فيه. إذن فإذا أغمضنا النظر عن إشكالنا نحن على البراءة العقلية حيث قلنا إنها حكم عقلي لا يكون فعليا إلا بفعلية موضوعه وموضوعه غير فعلي، أو بناء على النكتة الثانية أن الحكم العقلي لا ينبسط على النقيضين، مع غمض النظر عن إشكالنا لا يرد كلام المحقق العراقي. لو كانت البراءة العقلية مما لا محذور فيها في نفسها فمجرد حكم العقل باللا حرجية لأجل الاضطرار لا يلغي حكم العقل بالمعذرية بملاك عدم البيان. فيقال بما أنهما في عرض واحد فهذا الفعل لا حرج فيه بملاك معذور فيه شنو بملاك آخر، هذا مما لا مانع منه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوجه الأول لمنع البراءة العقلية في دوران الأمر بين المحذورين الذي قال به المحقق العراقي. الوجه الثاني: ما يستفاد من كلمات نهاية الدراية للمحقق الإصفهاني قدس سره، وبيان ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول، أفاد قدس سره أن هناك فرقا بين عدم البيانية وعدم القدرة على الامتثال أو إحراز الامتثال، فكما أن فعلية الحكم الواقعي منوطة بعنصرين هما الوصول والقدرة على امتثاله، فلا ربط لأحد العنصرين بالآخر، إذ قد يكون واصلا ولا قدرة، وقد يكون مقدورا وليس بواصل. فكذلك التنجز، هذا كان الكلام شنو في الفعلية، الآن الكلام في مرحلة أخرى وهي التنجز. فكذلك التنجز منوط بعنصرين، الوصول سواء كان وصولا تفصيليا كما إذا علم بوجوب الجمعة تعيينا يوم الجمعة، والقدرة على إحراز الامتثال، والقدرة على إحراز الامتثال أي القدرة على الموافقة القطعية، القدرة على إحراز الامتثال لا على أصل الامتثال، فإن القدرة على أصل الامتثال دخيلة في مرحلة الفعلية، إذ الفعل غير المقدور لا حكم له في الواقع، بينما القدرة على إحراز الامتثال دخيلة في مرحلة التنجز، ولا ربط لأحد العنصرين بالآخر. فبناء على ذلك يقول المحقق العقل الفعال قدس سره بأن العلم الإجمالي في المقام، وهو العلم بالإلزام المردد بين الوجوب والحرمة، هذا العلم بيان لا قصور في بيانيته. لما؟ لأن البيانية بالوصول، والعلم الإجمالي وصول، غاية ما في الباب أنه ليس منجزان لا لعدم بيانيته بل لفقدان العنصر الآخر، وهو عدم القدرة على إحراز الامتثال حيث لا يقدر على الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. هذا الأمر الأول الذي أفاده. الأمر الثاني، قال إن قلت، وما أكثر الإن قلت، إن العلم الإجمالي في المقام ليس بيانا لأنه علم بجنس التكليف، أي علم بإلزام وليس علما بشخص التكليف كي يكون شنو بيانان، فالمنتفي بيانيته لا العجز عن إحراز امتثاله. قلت هذا مدفوع نقضا وحلا، أما نقضا فلأنه لو علم المكلف أنه إما يجب السفر اليوم أو يحرم غدا فلا إشكال حينئذ في منجزية العلم الإجمالي، مع أن المعلوم هو جنس التكليف لا شخصه. وأما الحال فالسر كل السر في العنصر الثاني لا في عدم البيانية، فحيث إنه في المثال الذي مثلنا به العنصر الثاني متحقق، لأن المكلف قادر على الموافقة القطعية بأن يسافر اليوم ويترك غدا، والمخالفة القطعية بأن يترك اليوم ويسافر غدا، فلأجل قدرته على إحراز الامتثال كان العلم بجنس التكليف شنو؟ منجزان. ولأجل عدم قدرته في محل البحث وهو دوران الأمر بين المحذورين على إحراز الامتثال صار شنو؟ صار غير منجز. فعدم المنجزية استند إلى فقد العنصر الثاني وهو القدرة على الإحراز، لا إلى فقد العنصر الأول وهو شنو؟ البيانية. الأمر الثالث، إن جريان البراءة عقلا ونقلا، هو ينفي كليهما، إن جريان البراءة عقلا ونقلا في المقام مما لا معنى له. والسر في ذلك أنه إذا كان تنجز الحكم وعدم تنجزه لأجل العلم والجهل فهنا تجري البراءة، وأما إذا كان تنجز العلم وعدم تنجزه لا لأجل الجهل لأنه عالم، بل لأجل عدم القدرة على الإحراز فحينئذ لا معنى لجريان البراءة. فموضوع البراءة عقلا ونقلا هو شنو؟ هو نفي المنجزية لأجل الجهل، لا نفي المنجزية لأجل عدم القدرة. ومحل الكلام في دوران الأمر بين المحذورين هو ماذا؟ هو عدم التنجز لأجل عدم القدرة، فليس موردا للبراءة لا عقلا ولا نقلا. والملاحظة على كلامه تبتني على ما سبق البحث فيه، وهو أن البيان الرافع لموضوع قبح العقاب بلا بيان هو وصول الحكم الفعلي، والحكم الفعلي متقوم بالداعوية والباعثية بالإمكان، وحيث إن الباعثية بالإمكان لا تنبسط على النقيضين مع غمض النظر عن القدرة وعدم القدرة، فليس العلم بما لا يكون داعيا بالإمكان شنو؟ علما بحكم فعليين. والمفروض في المقام أن الحكم المعلوم بالإجمالي ألا وهو الإلزام مع دوران الأمر بين المحذورين في واقعة واحدة، هذا الحكم لا تنبسط باعثيته على النقيضين، إذن فليس داعيا بالإمكان، وإذا لم يكن داعيا بالإمكان فليس فعليا، وإذا لم يكن فعليا فالعلم به ليس بيانا، كالعلم بالجامع في الشبهة غير المحصورة، فإنك وإن علمت بوجود نجس في قم أو في إيران فإن هذا العلم ليس بيانا. لماذا؟ لأنه ليس علما بحكم فعلي، أي ليس علما بحكم واجد للداعوية بالإمكان، مع غمض النظر عن القدرة والعجز، حتى لو فرضنا أن هذا المكلف قادر على الجمع بين النقيضين، قادر على مساورة كل الأطراف، مع ذلك هذا العلم ليس بيانا. فالمنتفي عنصر البيانية، لأن المنتفي هو القدرة على القدرة على إحراز الامتثال، بل انتفاء القدرة على إحراز الامتثال لأجل فقد البيانية، وإلا هو ليس عاجزا عن أصل الامتثال، هو قادر على الامتثال، إذ قد لا يسافر ويوافق الواقع، أو قد يسافر ويوافق الواقع، فالقدرة على أصل الامتثال ليست منتفية، المنتفي القدرة على الإحراز، وانتفاء القدرة على الإحراز ناشئ عن عدم البيانية. وبذلك يتنقح موضوع البراءة عقلا ونقلا لولا الإشكالات التي ذكرناها فيما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قائمة بمحرابها ليلة جمعة تصلي حتى تنفجر عمود الصبح، ورأيتها تدعو للمؤمنين وتسميهم وتكثر الدعاء لهم، فقلت لها: أمّاه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين مؤمنين؟ فقالت: بني حسن، الجار ثم الدار. هذه الرواية بمناسبة مجيء الأيام الفاطمية لذكرى شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها، نستفيد من هذه الرواية مبدأ الرحمة. القرآن عبر عن النبي بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ورحمة النبي تجسدت في رحمة فاطمة، وصورة من صور رحمة فاطمة ما نقله الإمام الحسن الزكي عليه السلام عنها. نحن ماذا نستفيد من هذا الدرس مبدأ الرحمة؟ كلنا يدعي أنه رحيم ودود، وأن قلبي مليء بالرحمة، وأنني رحيم على الآخرين، فهل فعلا أنا رحيم؟ هل فعلا أنا أحمل صورة من صور الرحمة الفاطمية المحمدية أم لا؟ من الرحمة الصدقة على الفقراء والمساكين، هذه صورة من صور الرحمة. من الرحمة مساعدة المعوزين والمحتاجين، لكن من أهم الرحمة كيفية التعامل مع المسيئين. هنا يتبين الرحمة، كيف أتعامل مع من يسيء إلي، هنا تتبين الرحمة. الرحمة على الفقراء والمساكين كثيرون يقومون بها، لكن الرحمة على من أساء إلي. كيف تصدر مني؟ شخص أساء إلي متعمدان مصران على الإساءة، كيف أتعامل معه؟ كيف أتحلى بالرحمة الفاطمية مع من أساء إلي؟ هنا تتجلى الرحمة. من صور الرحمة أن لا أرد إساءته بإساءة، لا أرد إساءته بالإساءة، وهذا صورة من صور الرحمة. من صور الرحمة أنني إذا رأيته مع أنني أعلم أنه مصر على الإساءة مستمر في الإساءة، أنني إذا رأيته أكظم مغيظي. من صور الرحمة أنني أبتسم في وجهه، بمعنى أن أضغط على انفعالاتي وأتحكم في انفعالات قلبي وأري نفسي أنني باسم متجاوز. هذه صورة من صور الرحمة. والكاظمين الغيظ، هذا كظم للغيظ. من صور الرحمة أن أعفو عن، لا لفظا. كثير منا إذا قال له شخص سامحني قال عفوت عنك، لكن عفوا لفظيا، المطلوب العفو الواقعي، فعلا عفوت عنه بيني وبين ربي والعافين عن الناس. لكن أجلى صور الرحمة والله يحب المحسنين، أجلى صور الرحمة في التعامل مع المسيء الإحسان. وأين مورد الإحسان؟ مورد الإحسان الدعاء في الخلوة والمناجات، هذا مورد الإحسان. وإلا فلان أساء إلي وأنا عفوت عنه، لكنني كلما أتذكره يمتعض قلبي، كلما أتذكره يتألم قلبي. لما؟ لأنه أساء إلي مصرًا متعمدًا أو ما زال يسيء إلي. هنا تبرز الرحمة الحقيقية، رحمة فاطمة، رحمة النبي صلى الله عليه وآله. عندما أقف بيني وبين ربي، عندما أقف في ساعة المناجات، ساعة الدعاء، هنا عندما أقف هل أذكر هذا المسيء إلي؟ هل أذكره وأدعو له من قلب صادق بالمغفرة؟ وأنا أعلم أنه مسيء، وأعلم أنه ما زال مسيء، وأعلم أنه متعمد بالإساءة، هل أذكره وأدعو له بالمغفرة بيني وبين ربي؟ هذا هو من أعلى صور الرحمة. والله يحب المحسنين. الزهراء عليه السلام تدعو للمؤمنين، من كان مؤمن، صحيح ظالم مسيء لك عاص بإساءته لك، لكنه بالنتيجة مؤمن. بما أنه مؤمن، من أجل إيمانه، كرامة لإيمانه، كرامة لانتسابه إلى فاطمة وعلي عليهما السلام، كرامة لانتسابه إلى هذا المذهب، كرامة لانتسابه إلى هذه الدوحة الطاهرة، حتى وإن أساء، حتى وإن أصر، حتى وإن ظلم، أنا بيني وبين ربي أدعو له بالمغفرة وأدعو له بالرحمة. بعض أساتذتنا دام ظله، لا أذكر اسمه لأنه لا يرغب في ذكر اسمه، يقول بأنه في ذهابي إلى الحضرة العلوية، حضرة أمير المؤمنين علي عليه السلام، أخصص بعض صلوات الليل أخصصها للمسيئين. هنا يبدو مصداق الرحمة، أنني هذه الليلة أصلي صلاة الليل للمسيئين، لمن أساء إلي، مو للمحسنين ولا للأرحام ولا للأقرباء ولا ولا، أن أخصص هذه الصلاة في هذه الليلة لأولئك المسيئين بأسمائهم، أهديها لهم، أنوب عنهم. إذن تطويع النفس والسيطرة على النفس بالإحسان إليها مع بالإحسان إلى المسيء مع شدة إساءته، وفي أوقات يكون الإنسان أحوج إلى الدعاء، أحوج إلى الرحمة، أحوج إلى المغفرة في هذه الأوقات. هذا من أجلى مصاديق الرحمة الفاطمية، الرحمة المحمدية. ولذلك نحن نقرأ هذه الآية المباركة في أدعيتنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نفي هذا الغل بالضغط على النفس، والضغط على النفس بارتكاب وممارسة صور الرحمة حتى يذوب هذا الغل ويضمحل هذا الغل وهذا التحسس. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج فاطمة وخطى فاطمة، ومن المتلبسين برحمة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. رزقنا الله في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها وشفاعة آل بيتها الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.